بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فيطيب لإخوانكم لتسجيلات أهل الأثر بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، كنت الليلة قبل الماضية قد وعدتكم بالكلام على مسألة خلط فيها الناس بين إفراط وتفريط في هذا العصر، ألا وهي مسألة الجهاد في سبيل الله. فأولا، ما هو مفهوم الجهاد في الإسلام؟ وثانيا، مواقف الناس من هذا الجهاد في هذا العصر؟ وثالثا، الفرق بين الجهاد والإفساد. فأما المسألة الأولى، فالمقصود بالجهاد في الإسلام الذي شرع للمسلمين في السنة الثانية من الهجرة، المقصود به القتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، إذا لم يستجب المدعوون لداعي الهدى، وإذا رفضوا الاستجابة أو وقفوا في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد، ويشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. وغايته إعلاء كلمة الله، وشرطه الأول والأخير والمهم أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل، قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل للذكر ويقاتل شجاعة، وفأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا للمدح والثناء والذكر ولا قومية ولا وطنية. اللهم إلا إذا كانت الوطنية يعنى بها الذود عن حياض الإسلام والمسلمين أيا كانت، فهذا يدخل في الجهاد بشرط أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولم يكن الجهاد هو الذي يبدأ به وانما يبدا بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى بالحكمه والموعظه الحسنه. فاذا ما رفض قبول الدين او وقف احد في وجه الدعوه الى الله شرع الجهاد بشروط وضوابط سنبينها بعد قليل. ومن الناس في والذي عليه اهل السنه والجماعه ان الجهاد باق الى يوم القيامه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، ويصح الجهاد خلف كل بر وفاجر من ائمه المسلمين ولو كان ظالما او فاسقا طالما انه يقيم الصلاه ويقيم شعائر الله فيصح الجهاد خلفه والقتال معه. وللناس في هذا الزمان من الجهاد موقفان متناقضان، وانقسم الناس في ذلك بسبب بعدهم عن هدي القرآن والسنة وعن سؤال أهل الدين وأهل العلم، لذلك انقسموا إلى قسمين متضادين متناقضين متناحرين. قسم هم المتطوفة وتمثلهم جماعة دعوية تتكلم باسم الدعوة في هذا الزمان، وهذه الجماعة تقول إن الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال قد انتهى ولم يبق إلا جهاد ماذا؟ إلا جهاد النفس. وتسيح هذه الجماعة في الأرض وتجوب العالم جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ولا هم لها إلا ترداد الأقاصير والأحاديث الموضوعة والأكاذيب والكرامات المدعاة والخزعبلات والمنامات والخرافات، ناهيك على أن لديها بيعة سرية خاصة تنتهي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والمبايعة على الطريقة الرباعية، نعم، التي هي الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، طهرتها في طريقة واحدة، ويبايعون شيخا لا يشهد جمعة ولا جماعة، وشعارهم صفات ست يرددونها على غيره، ويقرؤون بعض كتب في الزهد، كثير منها لا يعد أن يكون منامات وحديث مكذوبة وموضوعة ومختلقة، ويرددون دائما بين العامة، نعم، حديثا موضوعا مختلقا مكذوبا مفترى لا أصل له. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر. هذه جماعة ادعت أن الجهاد قد انتهى، وأخشى أن يكون وراء هذه الجماعة وأمثالها منظمات عالمية تريد أن تنسخ الجهاد وتبطله في نفوس من؟ في نفوس المسلمين، وتضعفه تماما، بل ربما تقضي عليه. وحتى إن جماعة من تلك الفئة جاءوا يوم أن كان الجهاد في أفغانستان قبل أن يتحول إلى صراع على المناصب، وكنا حذرنا
تلك الفصائل المتناحرة قبل 20 عاما من هذه النتيجة المتوقعة. جاءوا إلى جماعة كانت منتصرة ومتقدمة في الجهاد ولها دور وجهود طيبة، فقال أمير تلك الجماعة التي تمثل من يدعو إلى أن الجهاد قد انتهى، من يدعي أن الجهاد قد انتهى، وقال لتلك الجماعة التي تقاتل الشيوعيين، قالوا نريد أن تسمح لمن أراد أن يخرج معنا نعم ليجاهد نفسه وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فقال نحن الآن في جهاد. قال ولو نحن نريد أن تسمح لمن أراد أن يخرج معنا للذهاب. وأخذ 3 أيام يفاوضهم وهم يريدون أن يخرجوا يعني أناسا من ساحة الجهاد إلى ماذا؟ إلى ذلك التصوف، فما كان منه إلا أن طردهم وأبعدهم عن الساحة. انظروا إلى أي حد بلغ الأمر بهم في نبذ الجهاد ونفي الجهاد في سبيل الله، ودائما يرددون على العوام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ويعنون به جهاد ماذا؟ النفس. هذه طائفة. هناك طائفة أخرى عكسها تماما بالضبط تماما ضدها. هذه الجماعة تسمي نفسها جماعة الجهاد أو جماعة كذا أو جماعة كذا من الجماعات الكثيرة المتناحرة. هذه الجماعة كفرت المسلمين ونقلت الجهاد من ساحة الكفار ومن القتال، جعلت الجهاد بدلا من أن يكون قتالا للكفار وجهادا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، جعلوا الجهاد صراعا بين من؟ بين المسلمين أنفسهم. وزعم زعماء هذه الجماعات التكفيرية الخارجية المارقة، زعموا أن بلاد المسلمين قد أصبحت بلاد إيش؟ ها؟ بلاد ماذا؟ بلاد حرب، بلاد كفر، وأنها لم تعد أرض إسلام وإنما هي أرض ماذا؟ أرض حرب. وجوزوا لأنفسهم تقتيل المسلمين كما هو الحال في بعض البلاد الإسلامية الآن، يذبحون مثل النعاج بالفؤوس والسكاكين بكل ما أوتوا من سلاح، ويختبئون في الجبال ويهجمون على المسلمين في كل مكان بدعوى أنهم مجاهدون، وربما ذبحوا بالعشرات أو بالمئات، وربما قتل أحدهم أخاه أو أباه بدعوى أنه مرتد وأنه عميل لتلك الحكومة في ذلك البلاد في تلك البلاد. فصارت فتنة في ذلك البلد منذ نحو 6 أو 7 سنوات قضت على الأخضر واليابس، بل وتفرقت هذه الجماعة إلى جماعات حتى أصبح بعضهم يستجيز دم البعض، وربما اشتبكوا في الميادين فيما بينهم ويسمون هذا جهادا في سبيل الله. ويدخلون في ذلك أيضا نسف الجسور، تخريب بعض المرافق الحكومية وغير الحكومية، ويسمون هذا ماذا؟ جهادا. فهل هذا من الجهاد في شيء يا عباد الله؟ ها؟ لا والله وتالله وبالله، ومن سماه جهادا فهو كذاب أشر وهو مفتري ودجال وكذاب. وهم لا يخلون من حالين، اما ان يكونوا شبابا اغرارا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يرجعون إلى علماء الأمة ولا يستفتونهم في مفهوم الجهاد الصحيح، وإما أن يكونوا مستأجرين من قبل من؟ من قبل بعض المنظمات اليهودية والصهيونية والماسونية والروتاري وغيرها من نوادي الكفر، نعم، ويسيرهم من حيث يشعرون أو لا أو لا يشعرون. أبدا ما يخرجون عن أحد هاتين الطائفتين، إما طائفة خارجية لا تعرف الإسلام الصحيح واعتنقت مذهب الخوارج لأنها ليس عندها علماء يرجعون إلى أنهم ليس عندهم علماء يرجعون إليهم وليس عندهم استعداد أن يرجعوا، وعندهم حماس فاضي بدون فقه وبدون علم، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فإيش فتمكن فأضاعوا باسم الجهاد وباسم ويقتلون المسلمين بهذا الاسم. وفئة أخرى منهم لا شك أنهم مرتزقة مستأجرة من قبل بعض أعداء المسلمين. فهل تقتيل الأبرياء العزل سواء كانوا مسلمين أو كفار يقيمون بين المسلمين باسم الجهاد هل هذا جهاد؟ حاشا لله. هل تفجير المصالح والجسور والأماكن هل هذا جهاد؟ أبدا. بل وأقول لكم لو أنه فجر خمارة أو بيت دعارة وعاد بهذا الأمر بأمر عكسي على المسلمين وكان ثمنه تقتيل المسلمين، نعم، فإن هذا ليس جهادا وليس هذا شأن ولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر، وإلا فإنه يكفيك أنت ماذا؟ النصح والتوجيه وبيان الحق بدليله، لست عليهم بمسيطر، هذا ليس لك، وإنما عليك أن تدعو الناس إلى الحق وأن تبين لهم الإسلام الصحيح، الإسلام الحق. فهذا العمل كما قلت عكس العمل الأول تماما، هو جماعته ينتهجون منهج الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وسيماهم التحليق سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من قتلوه، ويقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل من؟ قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهم كلاب أهل النار، هؤلاء الخوارج هم كلاب أهل النار. هاتان فئتان متناحرتان يكفرون الأمة، وبعضهم يتجرأ كما بينا في درس سابق على علماء الأمة فيكفرهم، أو حتى على ولاة المسلمين الذين يقيمون شرع الله كما هو الحال ولله الحمد والمنة والفضل في هذه البلاد التي قامت على توحيد الله الخالص الخالي من كل كدر، ومع ذلك نجد في بين تلك الجماعات من يعادي، وهم أنفسهم ربما في يوم من الأيام ما آواهم وما أنقذهم مما هم فيه إلا ما تقدمه هذه البلاد وأهلها وعلماؤها ومسكنوها. فإذن القضية قضية الدين والإسلام يجب أن يفهم، ولذلك ماذا حقق هؤلاء المسلمين، هؤلاء الجهاديين، هؤلاء السياسيين، هؤلاء الذين يطلبون المناصب، هؤلاء الذين بدل ما يعلمون المسلمين الدين الصحيح يبدأون يناوئون الحكام في البلد الذي هم فيه فيحمسون الشباب ويجعلونه لقبة سائغة لهؤلاء الحكام، ومن ثم يضيع شباب المسلمين وراء هذا السراب، لأن هذا الذي يجرون خلفه لا يعد أن يكون ماذا؟ أن يكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولذلك سبحان الله العظيم فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أنا أذكر لكم بعض ماضي هؤلاء الخوارج، مع أن خوارج هذا العصر أخبث وأخس من الخوارج القدامى. الخوارج القدامى عندهم ورع
وعندهم الكذب محرم والتقية محرمة، وخوارج هذا الأصل يستجيزون ماذا؟ الكذب والتقية. ومع ذلك خوارج القدامى الذين هم أسلاف هؤلاء يقول لما جاءت طائفة منهم وخرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن عاص رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة واستجازوا قتلهم، لقوا في إحدى مواقعهم عبد الله ابن خباب ابن الأرت. أبوه من هو خباب بن الأرت؟ صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والابن رجل صالح على نهج أبيه، وعلموا أنه مع علي رضي الله عنه، فقاموا وقتلوه ومثلوا به، ثم بقروا بطن امرأته الحامل وأخرجوا الجنين الذي في بطنها فقتلوه، خشوا أن تلد ولدا فيبقى حيا. وبعد قليل من قتلهم عبد الله بن خباب وزوجته وبقر بطنها، بعد قليل يتساءلون عن حكم قتل البعوض، قتل البعوض حلال ولا حرام؟ تناقضات، قتل الصحابة حلال وقتل البعوض مختلفون فيه. وبعد قليل مروا على بستان لرجل نصراء كافر، فقالوا يا ترى أيجوز الأكل من رطب هذا النخل أو لا يجوز؟ هل يجوز الأكل من هذا الرطب أو لا يجوز؟ قتل الصحابة حلال، وأكل رطب من هذا البستان لمن احتاج إليه مترددون فيه. ها؟ وهكذا والعياذ بالله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذن هاتان الفئتان متناقضتان في أمر ماذا؟ في أمر الجهاد. فئة تمنعه وتقول إن دوره قد انتهى وتبطله، وفئة تبالغ فيه وتسميه بغير اسمه، وتنتشر جهادا من عند أنفسها، لا ترجع فيه لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى علماء الأمة ولا إلى فهم السلف الصالح. ولذلك نقول بأن الأولى صوفية خبيثة معرضة عن هدي الكتاب والسنة تعبد الأشخاص من دون الله وتركت الجهاد في سبيل الله، والثانية طائفة مارقة ضائعة ضالة مبتدعة بعيدة كل البعد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم إنهم بين ثلاث طوائف، إما طلاب مناصب وحكم، وإما ضلال لم يرجع إلى علماء الأمة فضلوا وسط هذا الجهل المركب الذي يعيشونه لأنه يفتي بعضهم بعضا، وإما أنهم مشبوهون مستأجرون لماذا؟ لطوائف معينة مشبوهة يعني تغذيهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أما الجهاد الصحيح فهو الجهاد الذي دعا إليه إمام الأمة، الذي له بيعة شرعية ثابتة صحيحة مستقرة، والذي له شوكة وقوة ومنع وسلطان. إذا دعا هذا الإمام وجب الانخراط في الجهاد خلفه، وكذلك الحال إذا دوهمت بلاد المسلمين وجب على الجميع أن يدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة. وهناك شرط آخر، وهو أن لا يكون وراء هذا الجهاد خطرا متوقعا مساويا للنتيجة التي تؤمل أن يحققها أو أكثر او اكثر منها على الام. هذا هو الجهاد الصحيح. اما الجهاد تحت راية عمية او بدون راية اسلامية يقودها امام له بيعة شرعية فان هذا ليس جهادا وانما هو ضياع لشباب الامة. وهنا امر ينبغي التنبيه عليه، لا يسمى جهادا بالمفهوم الذي بيناه، وانما يسمى نصرة ومعاونة ومساندة لإخواننا المسلمين الذين يضطهدون في بعض البلاد كحال البوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرها من بلاد المسلمين التي الآن تعيش هذا الضيق وهذا الحرج وهذا التشريد وهذا التقييم. هنا الواجب علينا النصرة والدعم المادي والمعنوي بكل ما نستطيع، لكن ليس بمفهوم الجهاد الذي يتصوره البعض، لأن أولئك في أنفسهم ليسوا ملتزمين بالإسلام حقا. وهذا لا يعني أننا نهون من شأن دعمهم، بل والله يجب وجوبا أن نقف بكل ما أوتينا مع إخواننا هؤلاء على الرغم من تقصيرهم وعدم تطبيقهم لشرائع الإسلام في بلاده، بل ربما وفي أنفسهم في كثير من الأحيان، لكن يجب نصرتهم ويجب دعمهم. ولا يسمى هذا جهاد، هذا من باب المناصرة والمعاونة للمؤمنين أو المسلمين في أي مكان تحل بهم كارثة. أما إعلان الجهاد ورفع الراية ليس هذا هو المكان الذي ترفع فيه الراية بدون يعني إمام شرعي، وبدون هذا وبدون أيضا قوة نستطيع أن نجابه بها أولئك الأعداء. فنحن نورطهم باسم إعلان الجهاد، ألقاه مكتوفا في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. أعود فأقول إنه تجب نصرتهم ويجب الوقوف معهم ويجب أن يدعموا في ديارهم ويجب أن لا يقبل تهجيرهم وأن يسلحوا وأن يقووا وأن يدعموا وأن تتضافر جهود المسلمين في كل مكان لدعمه، ويأثمون إذا تركوهم. يبتلعهم هؤلاء الحاقدون من الصرب وغيرهم من الصليبيين والنصارى في كل مكان. ولا نغتر بما تقدمه بعض قوى الكفر من مساندة، هذا دجل وسياسات شيطانية خبيثة لا يشك فيها، لكن المهم نحن المطلوب منا أن ندعم المسلمين وأن نجتهد في دعم تهجيرهم من ديارهم وإيواؤهم دون أن يعني نجتهد في إعطائهم ما نستطيع من تسليح وغيره حتى يقفوا وجوه هؤلاء. هذا التهجير والقبول هذا تخاذل وضياع. قبل أن تضيع فلسطين والمسجد الأقصى كان مما عرضه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى فقر الجزيرة الذي وحد الله به شمل هذه البلاد على كلمة التوحيد وعلى شرع الله، وقام على هذا أبناؤه البرص من بعده، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم وإياكم وجميع المسلمين على الخير. وبدأ بعض العرب يقولون نحن نريد أن نفعل ونفعل ونفعل، وهو يعلم أولا أكثر العرب كانوا مستعمرين لبريطانيا كما هو معلوم، هي اللي تمدهم بالسلاح الفاسد. وثانيا أين الإسلام أن نعرف الجهاد الحق الذي أولا يرتكز على أن يكون المقصود به إعلاء كلمة الله أي في سبيل الله، وثانيا أن تكون لدى المسلمين الشوكة والمنع والقوة، وثالثا أن يكون تحت راية إمام له بيعة شرعية وقوة ومنع، ورابعا أن لا ينتج عنه أو لا يتوقع أو لا تتوقع نتيجة عكسية تعود بالدمار على الإسلام والمسلمين، وخامسا أن تجتمع الصفوف على كلمة سواء، على كلمة التوحيد، على إخلاص العمل لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا سيحصل بإذن الله، ونحن لسنا من الآيسين ولا من القانطين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وندعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك فأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا بأس أن نبدأ بالأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزا الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات، ونفع الله بعلمه البلاد والعباد. قبل أن نبدأ في الأسئلة وقبل أن نشرع فيها، نحب أن ننبه الأخوة الحضور على أنه من الغد إن شاء الله تعالى سوف يستأنف من كتاب معارج القبول الدرس إن شاء الله تعالى يوم الأحد والاثنين. هذا بالنسبة للدرس. أما بالنسبة للأسئلة، أحسن الله إليكم شيخنا، لقد تحدثتم عن ما يحدث لإخواننا المسلمين في كوسوفا من الاضطهاد والظلم وإلى غير ذلك، فهذا السائل يقول: بما تنصحون الطلاب الكسوفيين والألبان والمقيمين الذين يعيشون في هذه البلاد؟
ننصح الإخوة الذين يعيشون في البلاد، يعني في تلك البلاد أم هنا عندنا؟ طلاب العلم الذين يطلبون العلم هنا، ننصحهم بأن يدعموا إخوانهم وأن يستمروا في طلب العلم، وإذا أمكنهم في الإجازة أن يوجهوا إخوانهم إلى الإسلام الصحيح ويقتلعوا ما بقي عندهم من آثار شيوعية وجهل وتصوف وما إلى ذلك، حتى يكونوا على قلب رجل واحد بإذن الله، فهذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صلاة حرم جسده من النار؟
هذا الحديث لا يصح، وهو حديث يقول: من صلى في مسجد 40 صلاة كانت له براءتان أو كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث ضعيف لأن فيه نبيط بن عمرو فهو ضعيف، والحديث الأصح منه هو حديث لفظه: من صلى في مسجد، بدون إضافته إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، من صلى في مسجد 40 يوما، وليس المراد 40 صلاة، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته صلاة كانت له براءتان إلى آخره، هذا هو الصحيح. نعم.
حفظكم الله تعالى. سائل يقول: أراد صديق لي أن يعطيني هدية قيمة، فأقسمت قائلا: والله العظيم وأكون بريئا من ديني لن أخذها، مشفقا عليه من ثمن الهدية، فأقسم هو بالتالي على أن أخذها، فما العمل أفادكم الله؟ وهل يجوز لي أن أخذ الهدية وأحنس في يميني وأكفر عنه؟
ما هي قسم المقابل؟ أين السائل؟ هو قسمه ماذا قال؟ قسمك أنت عرفناه، وهو ماذا قال في قسمه؟
يقول: هنا فأقسم الله فقط.
نعم. أولا، كلمة القسم بالبراءة من الدين هذه بدعة من البدع وخطيرة جدا، وعليك أن تتوب منها توبة نصوحة وأن لا تعود لمثلها. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الحلف بالبراءة من الدين هذا أمر خطير جدا، لا تفعله مرة أخرى أخي الكريم. كذلك الحلف بالطلاق وما إلى ذلك من البدع التي يفعلها بعض الناس، فهذا أمر خطير، فإياك أن تحلف بمثل هذه الأقسام. فإن كانت يمينه يمينا بالله فعليه أن يكفر هو ولا تأخذ أنت الهدية وتب إلى الله من مثل هذه الأيمان. وإن كانت قسمه مغلظة بهذا الشكل أو وقع فيما وقعت فيه فخذها وتب إلى الله عز وجل مرة أخرى وكفر عن يمينك بأن تصوم بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. والمهم أن لا تعود لمثل هذا أبدا، توب إلى الله منه. أن كان حارفا فليحلف بالله أو ليطلب. نعم.
أحسن الله إليكم سائل يقول: إذا دخل المسلم إلى المسجد قبل أذان المغرب هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد قبل الأذان أو بعده؟
إذا كان دخوله المسجد قبل الأذان بفترة طويلة فوق 5 دقائق قبل أن تتضيف الشمس للغروب فليصلي تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. وأما إن كان الباقي دقائق قليلة فانتظر حتى يفرغ من الأذان وصلي تحية المسجد، وأيضا هي سنة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان المغرب، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. نعم.
حفظكم الله تعالى. سائل يقول: نرجو معرفة قيمته الخلاص من شر الوسواس.
والله الوسواس، أنت طبيب نفسك قبل كل شيء. الوسواس ينتج عن ضعف الإيمان وعن عدم العلم والجهل المركب الذي ينتاب كثيرا من الناس، وحله أن تطرده وأن تشتغل بغير الأمر الذي وسوست به، فلا تجب الشيطان. لو جاءك الشيطان قال لك: أنت نقضت الوضوء، وأنت ما نقض وإنما مجرد شك، وكنت في البداية متيقنا من الطهارة، فلا تلتفت إلى ذلك واستمر على في صلاتك. لو جاءك وقال لك بعدما كبرت أنت نسيت تكبيرة الإحرام، كان هذا مجرد وسوسة، لا تلتفت إليه. يأتيك مرة يقول: أنت ما مسحت رأسك في الوضوء، لا تطيعه، أعرض عنه وأعصه. وبعض الناس مبتلون بالوسوسة عند ما يأتي ليكبر إلى الصلاة، وينسبون هذا إلى فقه الشافعية، وهذا كلام باطل لم يقل به الإمام الشافعي ولا غيره. يأتي يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، هذا خطأ، هذه بدعة. ما حكم هذا؟ بدعة من البدع. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ويا ليته وقف عند هذا الحد. بعضهم كلما جاء يكبر رجع الله الله، وبعدين إذا قرب تكبير الإمام للركوع قال: الله أكبر. هذا دجل، هذا هذه وسوسة. لا تلتفت إلى هذا يا عبد الله، لا تطع الشيطان، هو يضحك عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل يقول إنه يخيل إليه أنه أخرج ريحا وهو لم يخرج منه شيء، يعني يجد التراب في أمعائه فيخيل إليه أنه أخرج ريحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنصرف إلا أن تسمع صوتا أو تجد ريحا، أما ما عدا ذلك لا تفكر به. فالوسوسة علاجها بيدك أنت، ثم انصرف إلى ما هو أعظم. أما إذا صرفت نفسك عنه فأنت مأجور. الصحابة رضوان الله عليهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك صريح الإيمان، أي ذلك محض الإيمان، ذلك خالص الإيمان. عرفت؟ فأنت الوسوسة كثيرة، لكن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. انتبه، لا تجعل الوسوسة حقيقة، لا تنطق بما توسوس به، وإنما طردها وجالس أهل الخير وقرأ القرآن واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقلع عما أنت فيه وقل آمنت بالله، وبذلك ستزول بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: دخلت مسجد لأحد الأولياء لأداء صلاة الكفوبة، وبعد الصلاة توجهت إلى قبر الولي وألقيت السلام ودعوت بما يقال عند زيارة القبر، فهل في ذلك شيء؟
إذا كان هذا الولي، هذا المسجد الذي دخلته، بني من أجل القبر، فصلاتك فيه باطلة ولا تصح، لأنها أصبحت مقبرة ولم يعد مسجدا. هذا إذا كان بني من أجل القبر. وأما إن كان المسجد مبنيا من الأصل ولم يكن المراد به القبر، فأدخل القبر ما لم يكن في قبلته، نعم، فتصح الصلاة فيه مع عدم غيره إذا لم يوجد غيره، بشرط أن يكون الإمام إماما سلفيا سنيا ليس من عباد القبور. وأما إن كان إمامه ممن يقول: مدد يا ست فلانة، ومدد يا سيد فلان، وأغثني يا سيد فلان، فأعلم أنه مشرك فلا تصلي خلفه، لأن صلاته باطلة وصلاتك خلفه باطلة من باب أولى وأحرى. في القضاء على عبادة القبور التي تنتشر في بلاد الإسلام، وللأسف بل في كثير من بلاد الإسلام، وأن يسووا تلك القبور بالأرض كما هو هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستغيث بزيد ولا بعمر ولا بسيدة ولا بسيد، فإن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، وطلب المدد لا يكون إلا من الله، فمن طلب ذلك من مخلوق فقد أوبق دنياه وآخرته وأفسد عمله وأحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما رؤوس الطواغيت مع ذلك عليها؟
رؤوس الطواغيت خمسة، أحدهم من دعا الناس، أولهم الشيطان لعنه الله، ويشمل هذا شياطين الإنس وشياطين الجن، وثانيهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه، كالذي يقول: إذا كنت في هم وغم فناديني أتيك بسرعة، فهؤلاء من أعظم الطواغيت. والذي يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون، والذي يدعي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. ثالثا، من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض، يعني أقر الناس على عبادته، كمن يدعى، يعني حتى لو لم يقل هو، لو لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، لكنهم يدعوهونه وهو يقر ذلك، كمن يأتي الناس إليه ويطلبونه قضاء الحاجات وكشف الكربات وهو يدعي أنه يقدر على ذلك. و الرابع من ادعى علم الغيب من دون الله كالكهان والعرافين والرمالين والطارقين والسحرة وغيره من والمنجمين وغيره من الدجاجل. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله. وهنا بالنسبة للأمر الخامس أنبه على أمر، وهو أن من حكم بغير ما أنزل الله خمسة أقسام، ثلاثة أقسام كفار وقسمان عصاة وفسق وليسوا بكفار. فالأول من حكم بغير ما أنزل الله جهلا ولم يكلف نفسه أن يبحث عن حكم الله على ضوء الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح مع قدرته على ذلك، فمثل هذا عاص وفاسق، لكن لا نقول إنه خارج من دين الإسلام، بل له نصيب من نصيب أهل المعاصي كالزناة وشراب الخمر وقطاع الطرق والسارقين غير المستحلين ونحو ذلك. والثاني من عرف حكم الله وعرف أنه الحق ولكن وتمنى أنه لم يفعل، ولكن غلبه هواه أو غلبته شهوته أو منصبه أو ظروفه فحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسائل، فهذا أيضا حكمه ماذا؟ أنه مؤمن عاصي أو فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته، أو مؤمن ناقص إيش؟ الإيمان، أو فاجر أو نحو ذلك، لكن لا يخرج من ملة الإسلام. هؤلاء لا نخرجهم من ملة الإسلام، بل يعاملون معاملة من؟ العصاة والفسقة الذين معهم أصل الإيمان. أما الثالث فهو رجل عرف حكم الله وعرف أنه الحق، ولكن اعتقد التسوية، وهو أنه يجوز أن يحكم بشرع الله ويجوز أن يحكم بماذا؟ بالقانون الوضعي بعد معرفته لحكم الله وأنه الحق، لكن يقول يجوز هذا وذاك، ما في فرق بين أحكم بالقانون الإنجليزي وبين أن أحكم بشريعة الله، الأمر بالخيار. فهذا ما حكمه؟ ها؟ كافر خارج من الدين. الرابع رجل اعتقد نفس الاعتقاد وفضل حكم القانون على حكم الله، قال نعترف أن حكم الله حق، لكن الآن نحن في عصر ما يصلح فيه حكم الله، بل حكم القانون أفضل، فحكم الطاغوت أفضل، ولذلك فمثل هذا أيضا ما حكمه؟ لا شك أنه كافر مارق من الدين. والثالث وهو أعظمهم من اعتقد أن حكم الله قد انتهى وقال إنه لا يمكن تطبيقه والواجب أن نطبق القوانين الوضعية فإنها هي الكفيلة بإصلاح البلاد والعباد، وأقصى شريعة الله بالكلية بدعوى أنها لم تعد تصلح أو لم تعد تصلح، فهذا أيضا أشر من سابقيه وحكمه أنه كافر. طبعا كل هذا مشروط بأن يعني تقوم عليه الحجة ويعرف حكم الله، أما إذا كان جاهلا فينطبق عليه الحكم الأول الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: توفيت بنت عمتي وعمرها 50 عاما، ثم توفيت بنتها بعد 10 أيام من وفاة أمها، فما حكم الدين في فتح القبر بعد هذه المدة القصيرة؟
لماذا يفتح القبر؟ ما الغرض؟ توفيت ما تدفن في قبر آخر.
لعله
يضعون
البيت في
الجوار. يعني إذا كانوا مضطرين لضيق المكان يريدون أن يضعوا الميت بجوار الآخر، كما هو الحال في بعض البلاد التي مساحاتها ضيقة والتي ليس عندها من يقيم لها مقبرة تدفن فيها على مستوى الدولة مثلا، كما هو الحال ولله الحمد هنا. فإذا كان يصل الضيق إلى هذه الدرجة فلا بأس بفتحه إن شاء الله، لا حرج. من باب ماذا؟ من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما إذا كان غير مضطرا وهناك قبر آخر أو مكان آخر فلا ينبغي نفس القبر. نعم.
حفظكم الله تعالى. سائل يقول: رجل لم يصلي فهل يصلى عليه؟
الرجل الذي لا يصلي لا يصلى عليه، لأن تارك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. شاب يقول: كيف نصلي على الجنائز؟
الصلاة على الجنائز نكبر 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وكلكم تحفظون هذا إن شاء الله. التكبيرة الثالثة ندعو للميت، وهناك أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الاجتهاد في حفظها، مثل: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، تجتهد بحفظ ما تيسر منه. من التكبيرة الرابعة فإنك تقف قليلا وتسلم مع الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من يعيد صلاة الظهر بعد فرض الجمعة في بعض البلاد الإسلامية؟
هذه وسوسة، هذه باختصار من الوسوسة وبدعة. إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة هذه بدعة من البدع ووسوسة من الوساوس، ولو أفتى بها من أفتى. نعم.
حفظكم الله. سائل يقول: لو تكرمتم أريد أن أعرف متى تطلق الزوجة رغم أن الطلاق أفضل الحلال عند الله.
ينبغي للمسلم أن لا يتسرع في مسألة الطلاق. الطلاق جعل حلا أخيرا، كما يقال آخر الدواء الكي، عندما تستعصي المعيشة بين الزوجين ويؤدي البقاء إلى فساد في أمر الدين أو الدنيا. إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة فينبغي، وما استطعت الإصلاح بعد أن عالجت سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وما توصلت إلى نتيجة وليس بإمكانك الصبر عليها، فهناك تبدأ مراحل الطلاق. في المراحل الأخيرة عند الضرورة القصوى، لكن ينبغي أن تتبع هذه السنة فتطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه، أي بعد آخر حيضة لم يحصل فيه جماع، ثم إذا انقضت أو ما دامت في العدة لك أن تعيدها متى شئت وبقيت لك طلقتان. فإذا لم تصلح الأمور يمكنك أن تعالجها بالطلقة الثانية، ثم إذا ألقيت الطلقة الثالثة لا يمكن العودة إلا بعد زوج آخر غير محلل ولا تيس مستعار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كما نبهكم الأخ علي، غدا إن شاء الله سيكون الدرس نستأنف درسنا الذي أوقفناه قبل الحج وهو دراسة في كتاب معارف القبول على سلم الأصول للشيخ العلامة حافظ الحكمي يرحمه الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. سيطير لإخوانكم لتسجيلات أهل الأثر بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، كنت الليلة قبل الماضية قد وعدتكم بالكلام على مسألة خلط فيها الناس بين إفراط وتفريط في هذا العصر، ألا وهي مسألة الجهاد في سبيل الله. فأولا، ما هو مفهوم الجهاد في الإسلام؟ وثانيا، مواقف الناس من هذا الجهاد في هذا العصر؟ وثالثا، الفرق بين الجهاد والإفتاء. فأما المسألة الأولى، فالمقصود بالجهاد في الإسلام الذي شرع للمسلمين في السنة الثانية من الهجرة، المقصود به القتال في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله، إذا لم يستجب المدعوون لداعي الهدى، وإذا رفضوا الاستجابة أو وقفوا في سبيل نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الجهاد، ويشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالمال. وغايته إعلاء كلمة الله، وشرطه الأول والأخير والمهم أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل، قيل يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل للذكر ويقاتل شجاعة، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا يقاتل حمية ولا شجاعة ولا للمدح والثناء والذكر ولا قومية ولا وطنية. اللهم إلا إذا كانت الوطنية يعنى بها الذود عن حياض الإسلام والمسلمين أيا كانت، فهذا
يدخل في الجهاد بشرط أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى. ولم يكن الجهاد هو الذي يبدأ به، وإنما يبدأ بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا ما رفض قبول الدين أو وقف أحد في وجه الدعوة إلى الله شرع الجهاد بشروط وضوابط سنبينها بعد قليل. ومن الناس في والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجهاد باق إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويصح الجهاد خلف كل بر وفاجر من أئمة المسلمين ولو كان ظالما أو فاسقا طالما أنه يقيم الصلاة ويقيم شعائر الله. فيصح الجهاد خلفه والقتال معه. وللناس في هذا الزمان من الجهاد موقفان متناقضان، وانقسم الناس في ذلك بسبب بعدهم عن هدي القرآن والسنة وعن سؤال أهل الدين وأهل العلم، لذلك انقسموا إلى قسمين متضادين متناقضين متناحرين. قسم هم المتطوفة، وتمثلهم جماعة دعوية تتكلم باسم الدعوة في هذا الزمان، وهذه الجماعة تقول إن الجهاد في سبيل الله الذي هو القتال قد انتهى ولم يبق إلا جهاد ماذا؟ إلا جهاد النفس. وتسيح هذه الجماعة في الأرض وتجوب العالم جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، ولا هم لها إلا ترداد الأقاصير والأحاديث الموضوعة والأكاذيب والكرامات المدعاة والخزعبلات والمنامات والخرافات، ناهيك على أن لديها بيعة سرية خاصة تنتهي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى والمبايعة على الطريقة الرباعية، نعم، التي هي الجشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، طهرتها في طريقة واحدة، ويبايعون شيخا لا يشهد جمعة ولا جماعة، وشعارهم صفات ست يرددونها على غير، ويقرؤون بعض كتب في الزهد، كثير منها لا يعد أن يكون منامات وحديث مطلوبة وموضوعة ومختلقة، ويرددون دائما بين العامة، نعم، حديثا موضوعا مختلقا مكذوبا مفترى لا أصل له، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر. هذه جماعة ادعت أن الجهاد قد انتهى، وأخشى أن يكون وراء هذه الجماعة وأمثالها منظمات عالمية تريد أن تنسخ الجهاد وتبطله في نفوس من؟ في نفوس المسلمين، وتضعفه تماما، بل ربما تقضي عليه.
وحتى ان جماعة من تلك الفئة جاءوا يوم ان كان الجهاد في افغانستان قبل ان يتحول الى صراع على المناصب، وكنا حذرنا تلك الفصائل المتناحرة قبل 20 عاما من هذه النتيجة المتوقعة. جاءوا الى جماعة كانت منتصرة ومتقدمة في الجهاد ولها دور وجهود طيبة، فقال امير تلك الجماعة التي تمثل من يدعو الى ان الجهاد قد انتهى، من يدعي ان الجهاد قد انتهى، وقال لتلك الجماعة التي تقاتل الشيوعيين، قالوا نريد ان تسمح لمن اراد ان يخرج معنا نعم ليجاهد نفسه وندعو الى الله سبحانه وتعالى. فقال نحن الان في جهاد. قال ولو نحن نريد ان تسمح لمن اراد ان يخرج معنا للذهاب. واخذ 3 ايام يفاوضهم وهم يريدون ان يخرجوا يعني اناسا من ساحة الجهاد الى ماذا؟ الى ذلك التصوف. فما كان منه الا ان طردهم وابعدهم عن الساحة. انظروا الى اي حد بلغ الامر بهم في نبذ الجهاد ونبذ الجهاد في سبيل الله. ودائما يرددون على العوام رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر، ويعنون به جهاد ماذا؟ النفس. هذه طائفة. هناك طائفة اخرى عكسها تماما بالضبط تماما ضدها. هذه الجماعة تسمي نفسها جماعة الجهاد او جماعة كذا او جماعة كذا من الجماعات الكثيرة المتناحرة. هذه الجماعة كفرت المسلمين ونقلت الجهاد من ساحة الكفار ومن القتال، جعلت الجهاد بدلا من ان يكون قتالا للكفار وجهادا في سبيل الله من اجل اعلاء كلمة الله، جعلوا الجهاد صراعا بين من؟ بين المسلمين انفسهم. وزعم زعماء هذه الجماعات التكفيرية الخارجية المارقة، زعموا ان بلاد المسلمين قد اصبحت بلاد ايش؟ ها؟ بلاد ماذا؟ بلاد حرب، بلاد كفر، وانها لم تعد ارض اسلام وانما هي ارض ماذا؟ ارض حرب. وجوزوا لانفسهم تقتيل المسلمين كما هو الحال في بعض البلاد الاسلامية الان، يذبحون مثل النعاج بالفؤوس والسكاكين بكل ما اوتوا من سلاح، ويختبئون في الجبال ويهجمون على المسلمين في كل مكان بدعوى انهم مجاهدون، وربما ذبحوا بالعشرات او بالمئات، وربما قتل احدهم اخاه او اباه بدعوى انه مرتد وانه عميل لتلك الحكومة في ذلك البلاد فصارت فتنة في ذلك البلد منذ نحو 6 أو 7 سنوات قضت على الاخضر واليابس. بل وتفرقت هذه الجماعة الى جماعات حتى اصبح بعضهم يستجيز دم البعض، وربما اشتبكوا في الميادين فيما بينهم، ويسمون هذا جهادا في سبيل الله. ويدخلون في ذلك ايضا نسف الجسور، تخريب بعض المرافق الحكومية وغير الحكومية، ويسمون هذا ماذا؟ جهادا. فهل هذا من الجهاد في شيء يا عباد الله؟ ها؟ لا والله وتالله وبالله ومن سماه جهادا فهو كذاب أشر وهو مفتر مفتري ودجال وكذاب. وهم لا يخلون من حالين: إما أن يكونوا شبابا أغرارا حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يرجعون إلى علماء الأمة ولا يستفتونهم في مفهوم الجهاد الصحيح، وإما أن يكونوا مستأجرين من قبل من؟ من قبل بعض المنظمات اليهودية والصهيونية والماسونية والروتاري وغيرها من نوادي الكفر، نعم، ويسيرهم من حيث يشعرون أو لا أو لا يشعرون. أبدا ما يخرجون عن أحد هاتين الطائفتين، إما طائفة خارجية لا تعرف الإسلام الصحيح واعتنقت مذهب الخوارج لأنها ليس عندها علماء يرجعون إلا أنهم ليس عندهم علماء يرجعون إليهم وليس عندهم استعداد أن يرجعوا، وعندهم حماس فاضي بدون فقه وبدون علم، أتاني هواء قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فإيش فتمكن فأضاعوا باسم الجهاد وباسم ويقتلون المسلمين بهذا الاسم. وفئة أخرى منهم لا شك أنهم مرتزقة مستأجرة من قبل بعض أعداء المسلمين. فهل تقتيل الأبرياء العزل سواء كانوا مسلمين أو كفار يقيمون بين المسلمين باسم الجهاد هل هذا جهاد؟ حاشا لله. هل تفجير المصالح والجسور والأماكن هل هذا جهاد؟ أبدا. بل وأقول لكم لو أنه فجر خمارة أو بيت دعارة وعاد بهذا الأمر بأمر عكسي على المسلمين وكان ثمنه تقتيل المسلمين، نعم، فإن هذا ليس جهادا وليس هذا شأن ولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر، وإلا فإنه يكفيك أنت ماذا؟ النصح والتوجيه وبيان الحق بدليله، لست عليهم بمسيطر، هذا ليس لك، وإنما عليك أن تدعو الناس إلى الحق وأن تبين لهم الإسلام الصحيح الإسلام الحق. فهذا العمل كما قلت عكس العمل الأول تماما، هو جماعته ينتهجون منهج الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين فيقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وسيماهم التحليق سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير قتيل من قتلوه، ويقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل من؟ قتل عاد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهم كلاب أهل النار، هؤلاء الخوارج هم كلاب أهل النار. هاتان فئتان متناحرتان يكفرون الأمة، وبعضهم يتجرأ كما بينا في درس سابق على علماء الأمة فيكفرهم، أو حتى على ولاة المسلمين الذين يقيمون شرع الله كما هو الحال ولله الحمد والمنة والفضل في هذه البلاد التي قامت على توحيد الله الخالص الخالي من كل كدر، ومع ذلك نجد في بين تلك الجماعات من يعادي، وهم أنفسهم ربما في يوم من الأيام ما آواهم وما أنقذهم مما هم فيه إلا ما تقدمه هذه البلاد وأهلها وعلماؤها ومحسنوها. فإذن القضية قضية دين والإسلام يجب أن يفهم، ولذلك ماذا حقق هؤلاء المسلمين، هؤلاء الجهاديين، هؤلاء السياسيين، هؤلاء الذين يطلبون المناصب، هؤلاء الذين بدل ما يعلمون المسلمين الدين الصحيح يبدأون يناوئون الحكام في البلد الذي هم فيه فيحمسون الشباب ويجعلونه لقبة سائغة لهؤلاء الحكام، ومن ثم يضيع شباب المسلمين وراء هذا السراب، لأن هذا الذي يجرون خلفه لا يعد أن يكون ماذا؟ أن يكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولذلك سبحان الله العظيم فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أنا أذكر لكم بعض ماضي هؤلاء الخوارج، مع أن خوارج هذا العصر أخبث وأخس من الخوارج القدامى. خوارج القدامى عندهم ورع وعندهم الكذب محرم والتقية محرمة، وخوارج هذا العصر يستجيزون ماذا؟ الكذب والتقية. ومع ذلك خوارج القدامى الذين هم أسلاف هؤلاء يقول لما جاءت طائفة منهم وخرجوا على علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وعمر بن عاص رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة واستجازوا قتلهم، لقوا في إحدى مواقعهم عبد الله ابن خباب ابن الأرت. أبوه من هو خباب بن الأرت؟ صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والابن رجل صالح على نهج أبيه. وعلموا أنه مع علي رضي الله عنه، فقاموا وقتلوه ومثلوا به، ثم بقروا بطن امرأته الحامل وأخرجوا الجنين الذي في بطنها فقتلوه، خشوا أن تلد ولدا فيبقى حيا. وبعد قليل من قتلهم عبد الله بن خباب وزوجته وبقر بطنها، بعد قليل يتساءلون عن حكم قتل البعوض، قتل البعوض حلال ولا حرام؟ تناقضات، قتل الصحابة حلال وقتل البعوض مختلفون فيه. وبعد قليل مروا على بستان لرجل نصراء كافر، فقالوا يا ترى أيجوز الأكل من رطب هذا النخل أو لا يجوز؟ هل يجوز الأكل من هذا الرطب أو لا يجوز؟ قتل الصحابة حلال وأكل رطب من هذا البستان لمن احتاج إليه مترددون فيه، ها؟ وهكذا والعياذ بالله يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذن هاتان الفئتان متناقضتان في أمر ماذا؟ في أمر الجهاد. فئة تمنعه وتقول إن دوره قد انتهى وتبطله، وفئة تبالغ فيه وتسميه بغير اسمه، وتنتحل جهادا من عند أنفسها، لا ترجع فيه لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى علماء الأمة ولا إلى فهم السلف الصالح. ولذلك نقول بأن الأولى صوفية خبيثة معرضة عن هدي الكتاب والسنة تعبد الأشخاص من دون الله وتركت الجهاد في سبيل الله، والثانية طائفة مارقة ضائعة ضالة مبتدعة بعيدة كل البعد عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت لكم إنهم بين ثلاث طوائف، إما طلاب مناصب وحكم، وإما ضلال لم يرجعوا إلى علماء الأمة فضلوا وسط هذا الجهل المركب الذي يعيشونه لأنه يفتي بعضهم بعضا، وإما أنهم مشبوهون مستأجرون لماذا؟ لطوائف معينة مشبوهة يعني تغذيهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. أما الجهاد الصحيح فهو الجهاد الذي دعا إليه إمام الأمة، الذي له بيعة شرعية ثابتة صحيحة مستقرة، والذي له شوكة وقوة ومنع وسلطان. إذا دعا هذا الإمام وجب الانخراط في الجهاد خلفه، وكذلك الحال إذا دوهمت بلاد المسلمين وجب على الجميع أن يدافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة. وهناك شرط آخر وهو أن لا يكون وراء هذا الجهاد خطرا متوقعا مساويا للنتيجة التي تؤمل أن يحققها أو أكثر منها على الأمة. هذا هو الجهاد الصحيح. أما الجهاد تحت راية عمية أو بدون راية إسلامية يقودها إمام له بيعة شرعية فإن هذا ليس جهادا، وإنما هو ضياع لشباب الأمة. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، لا يسمى جهادا بالمفهوم الذي بيناه، وإنما يسمى نصرة ومعاونة ومساندة لإخواننا المسلمين الذين يضطهدون في بعض البلاد كحال البوسنة والهرسك وكوسوفو وغيرها من بلاد المسلمين التي الآن تعيش هذا الضيق وهذا الحرج وهذا التشريد وهذا التقييم. هنا الواجب علينا النصرة والدعم المادي والمعنوي بكل ما نستطيع، لكن ليس بمفهوم الجهاد الذي يتصوره البعض، لأن أولئك في أنفسهم ليسوا ملتزمين بالإسلام حقا. وهذا لا يعني أننا نهون من شأن دعمهم، بل والله يجب وجوبا أن نقف بكل ما أوتينا مع إخواننا هؤلاء على الرغم من تقصيرهم وعدم تطبيقهم لشرائع الإسلام في بلاده، بل ربما وفي أنفسهم في كثير من الأحيان، لكن يجب نصرتهم ويجب دعمهم. ولا يسمى هذا جهاد، هذا من باب المناصرة والمعاونة للمؤمنين أو المسلمين في أي مكان تحل بهم كارثة. أما إعلان الجهاد ورفع الراية ليس هذا هو المكان الذي ترفع فيه الراية بدون يعني إمام شرعي، وبدون هذا وبدون أيضا قوة نستطيع أن نجابه بها أولئك الأعداء. فنحن نورطهم باسم إعلان الجهاد، ألقاه مكتوفا في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أعود فأقول إنه تجب نصرتهم ويجب الوقوف معهم ويجب أن يدعموا في ديارهم ويجب أن لا يقبل تهجيرهم وأن يسلحوا وأن يقووا وأن يدعموا وأن تتضافر جهود المسلمين في كل مكان لدعمهم، ويأثمون إذا تركوهم. يبتلعهم هؤلاء الحاقدون من الصرب وغيرهم من الصليبيين والنصارى في كل مكان. ولا نغتر بما تقدمه بعض قوى الكفر من مساندة، هذا دجل وسياسات شيطانية خبيثة لا يشك فيها، لكن المهم نحن المطلوب منا أن ندعم المسلمين وأن نجتهد في دعم تهجيرهم من ديارهم وإيواؤهم دون أن يعني نجتهد في إعطائهم ما نستطيع من تسليح وغيره حتى يقفوا في وجوه هؤلاء. هذا التهجير والقبول هذا تخاذل وضياع. قبل أن تضيع فلسطين والمسجد الأقصى كان مما عرضه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى فقر الجزيرة الذي وحد الله به شمل هذه البلاد على كلمة التوحيد وعلى شرع الله، وقام على هذا أبناؤه البرة من بعده. نسأل الله أن يثبتنا وإياهم وإياكم وجميع المسلمين على الخير. وبدأ بعض العرب يقولون نحن نريد أن نفعل ونفعل ونفعل، وهو يعلم اولا اكثر العرب كانوا مستعمرين لبريطانيا كما هو معلوم، هي اللي تمدهم بالسلاح الفاسد. وثانيا اين الاسلام ان نعرف الجهاد الحق الذي اولا يرتكز على ان يكون المقصود به اعلاء كلمة الله اي في سبيل الله، وثانيا ان تكون لدى المسلمين الشوكة والمنع والقوة، وثالثا ان يكون تحت راية امام له بيعة شرعية وقوة ومنع، ورابعا ان لا ينتج عنه او لا يتوقع او لا تتوقع نتيجة عكسية تعود بالدمار على الإسلام والمسلمين، وخامسا أن تجتمع الصفوف على كلمة سواء، على كلمة التوحيد، على إخلاص العمل لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا سيحصل بإذن الله، ونحن لسنا من الآيسين ولا من القانطين. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وندعو بهذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا بأس أن نبدأ بالأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزا الله خيرا شيخنا على هذه الكلمات، ونفع الله بعلمه البلاد والعباد. قبل أن نبدأ بالأسئلة وقبل أن نشرع فيها، نحب أن ننبه الأخوة الحضور على أنه من الغد إن شاء الله تعالى سوف يستأنف من كتاب معارج القبول الدرس إن شاء الله تعالى يوم الأحد والاثنين. هذا بالنسبة للدرس. أما بالنسبة للأسئلة، أحسن الله إليكم شيخنا، لقد تحدثتم عن ما يحدث لإخواننا المسلمين في كوسوفا من الاضطهاد والظلم وإلى غير ذلك، فهذا سائل يقول: بما تنصحون الطلاب الكسوفيين
والألبان
والمقيمين الذين يعيشون في هذه
البلاد؟ ننصح الإخوة الذين يعيشون في البلاد، يعني في تلك البلاد أم هنا عندنا؟ الطلاب، طلاب العلم الذين يطلبون العلم هنا، ننصحهم بأن يدعموا إخوانهم وأن يستمروا في طلب العلم، وإذا أمكنهم في الإجازة أن يوجهوا إخوانهم إلى الإسلام الصحيح ويقتلعوا ما بقي عندهم من آثار شيوعية وجهل وتصوف وما إلى ذلك، حتى يكونوا على قلب رجل واحد بإذن الله، فهذا هو المطلوب. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما مدى صحة الحديث الذي يقول: من صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 صلاة حرم جسده من النار؟
هذا الحديث لا يصح، وهو حديث يقول: من صلى في مسجدي 40 صلاة كانت له براءتان، أو كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الحديث ضعيف لأن فيه نبيط بن عمرو وهو ضعيف. والحديث الأصح منه هو حديث لفظه: من صلى في مسجد، بدون إضافته إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، من صلى في مسجد 40 يوما، وليس المراد 40 صلاة، من صلى في مسجد 40 يوما لا تفوته صلاة كانت له براءتان إلى آخر، هذا هو الصحيح. نعم.
حفظكم الله تعالى. سائل يقول: أراد صديق لي أن يعطيني هدية قيمة، فأقسمت قائلا: والله العظيم وأكون بريئا من ديني لن أخذها، مشفقا عليه من ثمن الهدية، فأقسم هو بالتالي على أن أخذها، فما العمل أفادكم الله؟ وهل يجوز لي أن أخذ الهدية وأحنث في يميني
وأكفر عنه.
ما يا قسم المقابل؟ أين السائل؟ هو قسمه ماذا قال؟ قسمك أنت عرفناه، وهو ماذا قال في قسمه؟
يقول هنا فأقسم الله فقط.
نعم. أولا، كلمة القسم بالبراءة من الدين هذه بدعة من البدع وخطيرة جدا، وعليك أن تتوب منها توبة نصوحة، وأن لا تعود لمثلها. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الحلف بالبراءة من الدين هذا أمر خطير جدا، لا تفعله مرة أخرى أخي الكريم. كذلك الحلف بالطلاق وما إلى ذلك من البدع التي يفعلها بعض الناس، فهذا أمر خطير، فإياك أن تحلف بمثل هذه الأقسام. فإن كانت يمينه يمينا بالله فعليه أن يكفر هو، ولا تأخذ أنت الهدية، وتب إلى الله من مثل هذه الأيمان. وإن كانت قسمه مغلظة بهذا الشكل أو وقع فيما وقعت فيه فخذها وتب إلى الله عز وجل مرة أخرى، وكفر عن يمينك بأن تصوم، بأن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. والمهم أن لا تعود لمثل هذا أبدا، توب إلى الله منه. أن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
أحسن الله إليكم سائل يقول: إذا دخل المسلم إلى المسجد قبل أذان المغرب هل يجوز له أن يصلي تحية المسجد قبل الأذان أو بعده؟
إذا كان دخوله المسجد قبل الأذان بفترة طويلة فوق 5 دقائق قبل أن تتضيف الشمس للغروب فليصلي تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. وأما إن كان الباقي دقائق قليلة فانتظر حتى يفرغ من الأذان وصلي تحية المسجد، وأيضا هي سنة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان المغرب، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. نعم.
حفظكم الله تعالى. سأل يقول: نرجو معرفة كيفية الخلاص من شر الوسواس.
والله الوسواس، أنت طبيب نفسك قبل كل شيء. الوسواس ينتج عن ضعف الإيمان وعن عدم العلم والجهل المركب الذي ينتاب كثيرا من الناس، وحله أن تطرده وأن تشتغل بغير الأمر الذي وسوست به، فلا تجب الشيطان. لو جاءك الشيطان قال لك: أنت نقضت الوضوء، وأنت ما نقضت وإنما مجرد شك، وكنت في البداية متيقنا من الطهارة، فلا تلتفت إلى ذلك واستمر على في صلاتك. لو جاءك وقال لك بعدما كبرت أنت نسيت تكبيرة الإحرام، كان هذا مجرد وسوسة، لا تلتفت إليه. يأتيك مرة يقول: أنت ما مسحت رأسك في الوضوء، لا تطيعه، أعرض عنه وأعصه. وبعض الناس مبتلون بالوسوسة عند ما يأتي ليكبر إلى الصلاة، وينسبون هذا إلى فقه الشافعية، وهذا كلام باطل لم يقل به الإمام الشافعي ولا غيره. يأتي يقول: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات. هذا خطأ، هذه بدعة. ما حكم هذا؟ بدعة من البدع. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. ويا ليته وقف عند هذا الحد. بعضهم كلما جاء يكبر رجع الله 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 الله، وبعدين إذا قرب تكبير الإمام للركوع قال: الله أكبر. هذا دجل، هذه وسوسة. لا تلتفت إلى هذا يا عبد الله، لا تطع الشيطان، هو يضحك عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله رجل يقول انه يخير اليه انه اخرج ريحا ولم يخرج منه شيء، يعني يجد التراب في امعائه فيخيل اليه انه اخرج ريحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف الا ان تسمع صوتا او تجد ريحا، اما ما عدا ذلك لا تفكر فيه، فالوسوسة علاجها بيدك انت، ثم انصرف الى ما هو اعظم. اما اذا صرفت نفسك عنها فانت مأجور. الصحابة رضوان الله عليهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صريح الإيمان، أي ذلك محض الإيمان، ذلك خالص الإيمان. عرفت؟ فإنها الوسوسة كثيرة، لكن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. تنتبه، لا تجعل الوسوسة حقيقة، لا تنطق بما توسوس به، وإنما طردها وجالس أهل الخير وقرأ القرآن واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقلع عما أنت فيه وقل آمنت بالله، وبذلك ستزول بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول دخلت مسجد لأحد الأولياء لأداء صلاة الكبوبة، وبعد الصلاة توجهت إلى قبر الولي وألقيت السلام ودعوت بما يقال عند زيارة القبر، فهل ذلك فهل في ذلك شيء؟
إذا كان هذا الولي، هذا المسجد الذي دخلته بني من أجل القبر، فصلاتك فيه باطلة ولا تصح، لأنها أصبحت مقبرة ولم يعد مسجدا. هذا إذا كان بني من أجل القبر. وأما إن كان المسجد مبنيا من الأصل ولم يكن المراد به القبر، فأدخل القبر ما لم يكن في قبلته، نعم، فتصح الصلاة فيه مع عدم غيره إذا لم يوجد غيره، بشرط أن يكون الإمام إماما سلفيا سنيا ليس من عباد القبور. وأما إن كان إمامه ممن يقول مدد يا ست فلانة ومدد يا سيد فلان وأغثني يا سيد فلان، فأعلم أنه مشرك فلا تصلي خلفه، لأن صلاته باطلة وصلاتك خلفه باطلة من باب أولى وأحرى. في القضاء على عبادة القبور التي تنتشر في بلاد الإسلام وللأسف بل في كثير من بلاد الإسلام، وأن يسووا تلك القبور بالأرض كما هو هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يستغيث بزيد ولا بعمر ولا بسيدة ولا بسيد، فإن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، وطلب المدد لا يكون إلا من الله، فمن طلب ذلك من مخلوق فقد أوبق دنياه وآخرته وأفسد عمله وأحبط عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما رؤوس الطواغيت مع ذلك عليها؟
رؤوس الطواغيت خمسة، أحدهم من دعا الناس، أولهم الشيطان لعنه الله، ويشمل هذا شياطين الإنس وشياطين الجن، وثانيهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه كالذي يقول إذا كنت في هم وغم فناديني أتيك بسرعة، فهؤلاء من أعظم الطواغيت. والذي يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون، والذي يدعي أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. ثالثا من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض. يعني أقر الناس على عبادته، كمن يدعى يعني حتى لو لم يقل هو، لو لم يدعو الناس إلى عبادة نفسه لكنهم يدعوهونه وهو يقر ذلك، كمن يأتي الناس إليه ويطلبونه قضاء الحاجات وكشف الكربات فهو يدعي أنه يقدر على ذلك. والرابع من ادعى علم الغيب من دون الله كالكهان والعرافين والرمالين والطارقين والسحرة وغيره من والمنجمين وغيره من التجاذب. والخامس من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله. وهنا بالنسبة للأمر الخامس أنبه على أمر، وهو أن من حكم بغير ما أنزل الله خمسة أقسام، ثلاثة أقسام كفار وقسمان عصاة وفسق وليسوا بكفار. فالأول من حكم بغير ما أنزل الله جهلا ولم يكلف نفسه أن يبحث عن حكم الله على ضوء الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح مع قدرته على ذلك، فمثل هذا عاص وفاسق، لكن لا نقول إنه خارج من دين الإسلام، بل له نصيب من نصيب أهل المعاصي كالزناة وشراب الخمر وقطاع الطرق والسارقين غير المستحلين ونحو ذلك. والثاني من عرف حكم الله وعرف أنه الحق ولكن وتمنى أنه لم يفعل، ولكن غلبه هواه أو غلبته شهوته أو منصبه أو ظروفه فحكم بغير ما أنزل الله في مسألة أو مسائل، فهذا أيضا حكمه ماذا؟ أنه مؤمن عاصي أو فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبرته، أو مؤمن ناقص الإيش؟ الإيمان، أو فاجر أو نحو ذلك، لكن لا يخرج من ملة الإسلام. هؤلاء لا نخرجهم من ملة الإسلام، بل يعاملون معاملة من؟ العصاة والفسقة الذين معهم أصل الإيمان. أما الثالث فهو رجل عرف حكم الله وعرف أنه الحق ولكن اعتقد التسوية، وهو أنه يجوز أن يحكم بشرع الله ويجوز أن يحكم بماذا؟ بالقانون الوضعي بعد معرفته لحكم الله وأنه الحق، لكن يقول يجوز هذا وذاك، ما في فرق بين أحكم بالقانون الإنجليزي وبين أن أحكم بشريعة الله، الأمر بالخيار. فهذا ما حكمه؟ ها؟ كافر خارج من الدين. الرابع فرجل اعتقد نفس الاعتقاد وفضل حكم القانون على حكم الله، قال نعترف أن حكم الله حق لكن الآن نحن في عصر ما يصلح فيه حكم الله، بل حكم القانون أفضل، فحكم الطاغوت أفضل، ولذلك فمثل هذا أيضا ما حكمه؟ لا شك أنه كافر مارق من الدين. والثالث وهو أعظمهم من اعتقد أن حكم الله قد انتهى وقال إنه لا يمكن تطبيقه والواجب أن نطبق القوانين الوضعية، فإنها هي الكفيلة بإصلاح البلاد والعباد. وأقصى شريعة الله بالكلية بدعوى أنها لم تعد تصلح أو لم تعد تصلح، فهذا أيضا أشر من سابقيه وحكمه أنه كافر. طبعا كل هذا مشروط بأن يعني تقوم عليه الحجة ويعرف حكم الله، أما إذا كان جاهلا فينطبق عليه الحكم الأول الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: توفيت بنت عمتي وعمرها 50 عاما، ثم توفيت بنتها بعد 10 أيام من وفاة أمها، فما حكم الدين في فتح القبر بعد هذه المدة القصيرة؟
لماذا يفتح القبر؟ ما الغرض؟ توفيت ما تدفن في قبر آخر.
لعله
يضعون الجثة في الجوار. يعني إذا كانوا مضطرين لضيق المكان يريدون أن يضعوا الميت بجوار الآخر، كما هو الحال في بعض البلاد التي مساحاتها ضيقة والتي ليس عندها من يقيم لها مقبرة تدفن فيها على مستوى الدولة مثلا، كما هو الحال ولله الحمد هنا. فإذا كان يصل الضيق إلى هذه الدرجة فلا بأس بفتحه إن شاء الله، لا حرج. من باب ماذا؟ من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أما إذا كان غير مضطرا وهناك قبر آخر أو مكان آخر فلا ينبغي نفس القبر. نعم.
حفظكم الله تعالى. سائل يقول: رجل لم يصلي فهل يصلى عليه؟
الرجل الذي لا يصلي لا يصلى عليه، لأن تارك الصلاة كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. شاب يقول: كيف نصلي على الجنائز؟
الصلاة على الجنائز نكبر 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة، وفي التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وكلكم تحفظون هذا إن شاء الله. التكبيرة الثالثة ندعو للميت، وهناك أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الاجتهاد في حفظها، مثل: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا فإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، تجتهد بحفظ ما تيسر منه. من التكبيرة الرابعة فإنك تقف قليلا وتسلم مع الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم من يعيد صلاة الظهر بعد فرض الجمعة في بعض البلاد الإسلامية؟
هذه وسوسة، هذه باختصار من الوسوسة وبدعة. إعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة هذه بدعة من البدع ووسوسة من الوساوس، ولو أفتى بها من أفتى. نعم.
حفظكم الله. سائل يقول: لو تكرمتم أريد أن أعرف متى تطلق الزوجة رغم أن الطلاق أفضل الحلال عند الله.
ينبغي للمسلم أن لا يتسرع في مسألة الطلاق. الطلاق جعل حلا أخيرا، كما يقال آخر الدواء الكي، عندما تستعصي المعيشة بين الزوجين ويؤدي البقاء إلى فساد في أمر الدين أو الدنيا. إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة فينبغي وما استطعت الإصلاح بعد أن عالجت سواء كان في أمور الدين أو في أمور الدنيا، وما توصلت إلى نتيجة وليس بإمكانك الصبر عليها، فهناك تبدأ مراحل الطلاق في المراحل الأخيرة عند الضرورة القصوى. لكن ينبغي أن تتبع هذه السنة فتطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه، أي بعد آخر حيضة لم يحصل فيه جماع، ثم إذا انقضت أو ما دامت في العدة لك أن تعيدها متى شئت وبقيت لك طلقتان. فإذا لم تصلح الأمور يمكنك أن تعالجها بالطلقة الثانية، ثم إذا ألقيت الطلقة الثالثة لا يمكن العودة إلا بعد زوج آخر غير محلل ولا تيس مستعار. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كما نبهكم الأخ علي غدا إن شاء الله سيكون الدرس نستأنف درسنا الذي أوقفناه قبل الحج، وهو دراسة في كتاب معارج القبول على سلم الأصول للشيخ العلامة حافظ الحكمي يرحمه الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.